بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43,400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا في الأمس عن أهمية الآداب والإخلاص. الإخلاص الذي يصلح به العمل، وكما ذكر أهل العلم أن العلم وطلب العلم والتعلم يحتاج إلى إخلاص عظيم لكونه عبادة من أجل العبادات، ولكونه قد يختلط بلذات الدنيا فيأخذه تلذذاً وليس القصد به وجه الله عز وجل. وقد روى الخطيب في اقتضاء العلم والعمل عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال: العلم أحد لذات الدنيا. فالعلم لذة من لذات الدنيا، قال: وإذا عمل به صار للآخرة. الضابط العمل بهذا العلم، وكما مر معنا من كلام ابن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال: الحديث أشد فتنة، أي طلب الحديث أشد فتنة من فتنة المال والولد. فيقصد بطلب العلم وجه الله عز وجل. وعن معمر بن راشد رضي الله عنه رحمه الله قال: طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية. وجاء عن عبد الرزاق الصنعاني قال: أنبأنا معمر كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأتي عليه العلم حتى يكون لله، أو فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. حتى قال الذهبي معلقا على هذا الأثر بعدما ساق هذا الأثر قال: قلت نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن يعلم الإخلاص في ابتداء طلب العلم. ما يعلم مقدار الإخلاص طالب العلم المبتدئ، فيكون إما حبا للعلم يوجهه الله، أو محبة لإزالة الجهل عن نفسه، أو كما يحصل الآن طلب شهادة، لكن يجعل العلم لله عز وجل. ولم يكن قال يعلم الإخلاص فيه ولا صدق النية. فإذا علم، أي دخل في العلم، حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. قال: وعلامة ذلك أنه يقصد أو يقصد بذلك من أو يقصر من الدعاوى وحب المناظرة والتكثر بعلمه. قال ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه وقال إني أعلم من فلان فبعدا له. هكذا يبتدئ طالب العلم بمحبة العلم، فشيئا فشيئا عندما يتعلم العلم يحاسب نفسه ويحاسب هذا القصد الذي يقصد به، هل يقصد وجه الله؟ وانظروا، روى يعقوب بن أبي شيبة عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لمعمر بن راشد كيف سمعت العلم من الزهري؟ قال كنت مملوكا لقوم فأرسلوني ببز أبيعه. قال فقدمت المدينة فنزلت دارا فرأيت شيخا والناس حوله يعرضون عليه العلم فعرضت عليه معهم، حتى صار من؟ معمر بن راشد الذي رحل الناس إليه إلى صنعاء، وإلا هو من العراق، فلما جاء إلى صنعاء وأحبوه زوجوه فمكث عندهم، قالوا إن أحببتم أن يبقى عندكم معمر فزوجوه فبقي عندهم. وهكذا ذكر ابن عيينة سفيان رحمه الله تعالى كيف ابتدأ العلم. قال كان أبي صيرفيا في الكوفة فركبه دينا فحملنا إلى مكة، فلما جئت المسجد وجدت عمرو بن دينار فأخذت منه أحاديث 8 أحاديث، فخرجت فمسكت له حماره حتى خرج فأسمعته إياها مباشرة، حفظ تلك الأحاديث وأسمعه إياها، فقال بارك الله فيك. فكانت هذه بداياتهم، ثم بعد ذلك عندما يعرف حق العلم أنه لابد أن يكون خالصا لله، لذلك خافوا على أنفسهم من تغير النية وتبدل النية، خاصة عندما يتصدرون إلى العلم. قال رحمه الله تعالى ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، أي كثير من المعلمين يعرفون هذه التفاصيل إلا من دخل إلى العلم وهو ليس من أهل العلم، هكذا كما يتصدر كثير من الناس في أيامنا كما قيل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. نعم، ينبغي أن تطلب العلم عندما عرف بالطلب وعندما شهد له أهل العلم، كما قال الإمام مالك ما جلست للتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا وكذا من علماء أهل المدينة. قال وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب. هذه الآن توجيهات للمعلم وللمتعلم أنه يبدأ بالأهم، فالمتعلم لا يعلم بماذا يبدأ، لذلك يشاور أهل العلم بماذا يبدأ. كثير ترد الأسئلة منها هنا ومنها هنا، ماذا أبدأ؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد طلاب علم يلزمون مشايخهم، فلو كان طالب العلم يلزم شيخه لم احتاج أن يسأل هذا وهذا بماذا أبدأ من كتب العلم وفنون العلم، لكن لما كان طلاب العلم يرحلون إلى المشايخ ويلزمونهم السنين المتوالية 30 سنة 35 سنة 40 سنة يلزمون المشايخ، كانت هناك الثمرات في أن يوصلوهم ويجعلونهم يسلكون أقرب الطرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريق هنا نكرة، فكل ما يوصل إلى العلم كان حسيا أو معنويا فهو من الطريق الذي يسلكه طالب العلم للتعلم، فليس طريق واحد يصلح لجميع الناس. فمثلا تجد أهل الشام عندهم طريقة للتدريس، وأهل الحجاز عندهم طريقة للتدريس، وأهل مصر عندهم طريقة للتدريس، وأهل اليمن عندهم طريقة للتدريس. فمثلا في الحجاز أكثرهم حنابلة، فإذا جاء الطالب أرشدوه بعد حفظ القرآن وقراءة وحفظ مختصرات التوحيد من الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والقواعد الأربع، يقولون الآن تحفظ 40 النووية، الآن تحفظ زاد المستقنع، لأنهم أكثرهم هناك حنابلة. وأما حنابلة الشام فيبدأون بمختصر آخر دليل الطالب، وهكذا المالكية عندهم مختصرات، والشافعية عندهم مختصرات، فيبدأ طالب العلم بهذه المختصرات الذي يرشده إليه الشيخ الذي يتعلم عنده. ولكن ليس في كل البلدان فيها هؤلاء الأشياخ، فيبقى وليس طلب العلم متيسر في كل البلاد، فتجد كثير من طلاب العلم يتحيرون بماذا يبدأون، واجتهاد ذاتي وشخصي، والاجتهاد الذاتي غالبا يصل إلى الملل إذا لم يرحل لطلب العلم، كما أرشد بذلك الشيخ. وسيأتي أن البلد الذي ليس فيه العالم الذي يستفيد الناس منه فلا خير في البقاء فيه. قال: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، لا يذهب إلى المطولات وهو في البداية. فالتدرج في أبواب العلم تدرج، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه عندما ذهب إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه لأن يوحدوا الله وهكذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه وصية عظيمة ومسألة مهمة ينبه لها الشيخ للعالم والمتعلم، بأن يكون البداء بالأهم فالأهم. وهذا الذي درج عليه سلف الأمة، هذا الذي درج عليه سلف الأمة. يا رجل إلى الإمام أحمد يسأله عن صغار معه بماذا يبدأ لهم بالسنة، فقال بالقرآن. نعم، وهكذا درج عليه العلماء إلى عصرنا الحاضر تدرج. لا تكاد تجد الخلاف في هذا عندما انعرف طريق العلم، لأن طعام الكبير قد يقتل الصغير، وكما جاء في الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أي قال كما قال ابن عباس: يعلمون بصغار العلم قبل كباره. فهذا التدرج للمتعلم بإرشاد المعلم حتى يرتقي المتعلم في درجات العلم ويرتقي في مراقي العلم، إلى أن يموت. نعم، فالعلم ليس بالقليل ولا ينال بفترة يسيرة. العلم لا بد أن يعلم المتعلم أن طريق العلم طويل، نعم، والعمر قصير، لذلك لا يضيع هذا العمر ويشتته فيما يضيع عليه الفائدة، فيسلك أقصر الطرق. نعم أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة، وقيل واجتهاد وبلغة، وتعليم أستاذ، وطول زمان. هذه لا بد أن تكون في بالك أيها المتعلم، أن العلم لا ينال جملة واحدة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: قال من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما ينال مع مر الأيام والليالي، ينال مع مر الأيام والليالي. فيبدأ بالأهم فالأهم، والأسهل قبل الأصعب، والصغير قبل الكبير، والأدنى قبل الأعلى، هذا الذي يتم الابتداء به. وهكذا يستشير المشايخ في الكتاب الذي يبدأ به ويحفظه. والاختلاف في هذا يختلف من شيخ إلى شيخ. وهكذا يحرص أنه يأخذ العلم ممن طلب العلم، كما ذكر عبد الله بن عون رحمه الله تعالى، قال: لا يؤخذ العلم إلا من عرف بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. جاء رجل إلى الإمام يحيى بن معين فقال: يا أبا زكريا، حدثني بحديث. قال: دخل، قال: كنا عند يحيى بن معين، فدخل رجل وهو مستعجل، فقال: يا أبا زكريا، حدثني بحديث حتى أذكرك به. قال: أذكرني بأنك طلبت مني أن أحدثك فلم أحدثك. فالعلم لابد أن يحترم، العلم لابد أن يحترم، ما يأتي هكذا يؤخذ بعجلة. قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها، يعني ما ألف عليه أهل بلده وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. الحفظ هو المطلوب، فإن لم يستطع الحفظ كرر الدراسة. قال: أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة، معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. الأولى أن يحفظ المتن الذي يريد أن يتعلمه. من أجل ماذا؟ فاحفظ، فكل حافظ إمام. فعن مطر قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا، فيأخذه العويل والزويل حتى يحفظه. كان أبكى أكمى، يعني خلق أعمى قتادة حافظة العصر، لم يرى مثل حفظه. كان إذا سمع الحديث اختطفه اختطافا، فيسمعون العويل والزويل حتى يحفظه، حتى قال: ما نسيت شيئا قط. وهكذا كان. ذكروا عن أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى أنه كان جبل الحفظ وجبل العلم، فخرج هو عبد الرحمن بن مهدي يطلبون العلم عند شعبة، فكان شعبة يحدث في مجلسه، فإذا قام شعبة جلس أبو داود الطيالسي صاحب المسند فأملى ذلكم المجلس عن ظهر قلب قبل أن يكتبه وقبل أي شيء، فكان الحفظ هو المطلوب، وإذا لم يكن الحفظ فيكون تكرير حتى يكون مثل المحفوظ، فيكون هذا مثل المحفوظ، فلا بد من التدرج بالعلم، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم الذي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط، فالتدرج في العلم هو أول أبواب العلم، لابد أن يتدرج في العلم. بعض طلاب العلم أذكر كان يذهب إلى محل بن حزم قبل أن يدرس الفقه أو المجموع المغني أو المجموع، وهذه كتب الخلاف يتشعب فيها فيخرج بلا شيء، ما يستطيع أن يرجح مسألة واحدة، وإذا سألته في أبواب العلم ما يدري، لأنه ذهب إلى أعلى السلم مباشرة من غير أن يرتقي درجة درجة. قال وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشغل بكتاب لا يناسب حاله. نعم، المعلم ينظر في ذهن المتعلم، المعلم يعرف قدرات الطالب خاصة إذا استشاره الطالب ولزمه الطالب. بعضهم كان يأتي إلى الشيخ مقبل يقول أريد أن أقرأ كتاب، عليك كتاب كذا وكذا، والشيخ يسأل إمكانية الطالب قبل أن يقرأ عليه الكتاب. هكذا كان المشايخ يعرفون قدرة الطلاب قبل ذلك، ماذا درست ماذا قرأت، ويحيل إلى إذا رأى أخذ كتابا لا ينفع في قدراته هذه يرشده إلى ما ينفعه وما يناسبه. نعم، جاء ابن وهب إلى الإمام الشافعي فقال عندما رأى هذه النعمة العظيمة قال لولا أني أدركت، لا جاء إلى الإمام مالك قال لولا أني أدركت مالكا والليث لضلل، ولما جاء الشافعي لازمه المزني وكان عنده شبه من شبه أهل الكلام، فجاء يناقش الشافعي فضرب له أمثلة وأزال الشبه الذي في صدره من ذلكم الأمر، ودخل على الإمام الشافعي بشر بن غياث المريسي فنصحه بترك الكلام، فلما خرج قال لا يفلح، فما أفلح بشر المريسي. نعم، فالمعلم يعلم ويعرف وعنده فراسة. نعم، لما جاء وكيع ابن الجراح الرؤاسي إلى مجلس سفيان نظر في وجهه فقال إن يعش هذا فسيكون له شأن، توسم في وجهه النجابة، فقال الراوي قال فلما مات سفيان جلس مكانه وكيع، حتى قالوا أن سفيان كان أشبه الناس بإبراهيم النخعي في هديه وسمته ودله، فكان وكيع أشبه الناس بسفيان، أخذ من سمته وهديه، حتى قالوا إن وكيع راوية سفيان، بل قالوا أرجح بعضهم رجحه على سفيان الثوري. فهكذا المعلم، ولما نرى الحسن البصري يعني عمرو بن عبيد قال هذا سيد شباب البصرة لو لم يبتدع لو لم يحدث عرفه وفسره، فما مرت أيام إلا وقال بالقدر وصار من أهل الاعتزال. ونظر في وجه أيوب بن أبي تميم السختياني فقال هذا سيد شباب أهل البصرة، فكان سيد العلماء فيها أيوب بن أبي تميم السختياني. فهكذا يكون المعلم يعرف قدرات الطالب ويرشده إلى أقرب الطرق الذي يكون فيها تحصيل العلم. قال فإن هذا إذا تركه يعني ما نصحه قال فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي لا يفهمه ويعقله خير، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان لا يكثر عليه، وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع لفهمه ما يتسع فهمه لإدراكه. المعلم يتلطف، ليس كل من يطلب العلم مستواهم في الذكاء واحد، فتجد من هو حافظ وتجد من هو فاهم وتجد من هو بطيء، ولكن إذا استمر على طريق العلم ينجح، وإذا صبر على هذا العلم ينجح. فالمعلم يتفرس وينظر في قدرات هؤلاء. قال ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، لا يخلط على الطلاب المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق. يعني ما ينقل الطالب إلى مسألة أخرى وهو ما هضم المسألة الأولى، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فإذا هضم المسألة الأولى كان لفهمه للمسألة الثانية متحقق، بغير أنه لو خرج من هذه وهو غير فاهم ما يفهم المسألة الثانية، خاصة وإن كان العلم فنًا مترابطًا. قال فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق. يعني إذا ما تحقق من فهمه الأول يتعرض للنسيان، نعم، ولا يفهم اللاحق. خاصة مثلا إذا جئت إلى علم الأصول أو القواعد الفقهية، أو إذا جئت إلى مصطلح الحديث، أو إذا جئت إلى فنون العربية، إذا ما فهمت المقدمات ما تفهم الذي بعده. قال ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر، أي لا ينبغي المدرس والمعلم أن يهمل هذا الأمر، لأنه إذا ما فهم الطالب ونقله إلى مسائل أخرى الطالب يضيق لا يرجع إليها فيستمر ويخرج من هذا الفن من غير أن يستفيد شيئا، وربما مله وكرهه. كذا كثير من طلاب العلم يتعقد من مصطلح الحديث، وبعضهم لا يستطيع للنحو، لأنه عندما يقبل في بداية لا يجد مدرسا يوضح له هذه المسائل توضيحا يسيرا ويرشده إلى أقصر الطرق حتى يحب هذا الفن. قال وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر، وعلى عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، لابد من النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه، يصبر على المتعلم، فإن المتعلم عندما جاء لم يتأدب بآداب العلم، فلذلك لا بد أن تصبر عليه. فقد يأتيك المتعلم الذي فهمه بطيء فتصبر عليه حتى تحببه إلى العلم، وقد يأتيك المتعلم الذي ما تعلم الأخلاق فتصبر عليه فيتعلم منك الأخلاق وما يتعلم منك السمع. فإذا كان أنت ليس عندك صبر فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تعلم الصبر على طلب العلم وأنت لم تصبر على سوء خلقه أو على رديء فهمه؟ فالمتعلم لابد، المعلم لابد أن يكون عنده صبر ونصح للمتعلم. قال: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر، وعلى عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه. المتعلم له حق على المعلم، المعلم يريد أن يوصل النفع للناس، فهذا له حق عليه عندما أقبل عليه، لم يذهب إلى غيره، لم يذهب إلى أماكن أخرى، جاء إلى المسجد يتعلم، فله حق على المعلم أن يصبر عليه حيث أقبل على المعلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها. أنت لو نظرت أن هذا الذي تعلم عندك سيأخذ هذا العلم الذي بين يديه ويحفظه وينميه وينقله إلى غيره، إذن أنت مأجور. قال: ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم. المتعلم وخاصة الذي بر بشيخه يعني يكون مثل الولد الحقيقي، لأن ربما ما ينتفع بولده كما ينتفع بك. قال الإمام مالك عن نافع: لقد حفظ ونقل للناس من علم ابن عمر ما لم ينقله بنوه. حفظ عن ابن عمر ونقل عن ابن عمر وبث عن ابن عمر علما كثيرا لم ينقله بنوه. من؟ نافع، وهو مولى لابن عمر، وهو مولى لابن عمر. قال فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له، هو الذي يرث العلم. قال الله تعالى على لسان زكريا: اذهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. فهكذا المعلم ينصح للمعلم، المعلم ينصح للمتعلم، كما نصح الإمام الشافعي لبشر بن غياث. لما رجع بشر بن غياث إلى العراق قال: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ومجيبا، يقصد الشافعي. قال: فلما قدم الشافعي إلى العراق قال: أتيت إلى بشر بن غياث فقلت: هذا الشافعي الذي تزعم قد قدم. فقال بشر: لقد تغير عما كان عليه. قال: فكان مثله هو مثل اليهود في عبد الله بن سلام عندما مدحوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لهم أسلم قالوا: شرنا وابن شرنا. فهكذا لا بد أن ينصح المعلم للمتعلم. قال: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. فهذا الطالب كم يطلب العلم عند الشيخ؟ يطلب كثير، حتى قالوا أن مجلس يزيد بن هارون كان يحضره 70,000، ومجلس أحمد كان يحضره 5,000، ومنهم من كان يحضر الكثير. هل كلهم انتفعوا؟ لا، لكن هو مأجور. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. فهم المتعلم الطالب أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، وما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتوفقون. يعني إن انتفع الطالب ونقل هذا العلم فهو الابن البار لك. نعم، الابن البار لك. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، لأنك تموت وعلمك يبث بين الناس بين طلابك، وإذا ألفوا مؤلفات وانتفع الناس بها كان لك من أجر هذه المؤلفات. فهي قال: فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. يعني الله عز وجل قال: إنا نحن نحيي الموتى، ذكر أن الله يحيي الموتى وأنه يكتب الأعمال الصالحة للعبد يحفظها، ويكتب آثار العبد سواء الآثار الخطى كما فسرها بعض أهل العلم إلى المساجد، بنو سلمة آثار دياركم تكتب آثاركم، أو آثار الذي ينقلها في طلب العلم، أو أثر العمل الذي هو نقل العلم بين الناس وبث العلم بين الناس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. فهكذا قال: فما قدموا ما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمال من المصالح والمنافع أو ضدها، وليرغب المتعلم بكل طريقة ولا يمل له اشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. لو فكر المعلم أن هذا المتعلم إذا انتفع بطريقة علمه وفهمه كان له الأجر العظيم، وأنه هو الولد الحقيقي والوارث له، وأنه هو الذي يبث في الناس علمه، لسلك أيسر الطرق لتقريب المعلومات، ولم يعسر بعلمه ولم يبخل بعلمه على طلابه. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن عاصم قال: تبعت الشعبي، الإمام الشعبي الحافظ اليماني، قال: فمررنا على إبراهيم، أي إبراهيم النخعي اليماني، قال: فلما رآه قام له إبراهيم عن مجلسه. كان إبراهيم يعظم الإمام الشعبي، إذا جاءه قام له عن مجلسه الذي كان يدرس فيه وأجلسه فيه. قال: فقال الإمام الشعبي لإبراهيم: أما إني أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا. قال: وذلك أن لك أصحابا يلزمونه فيحيون علمك، فيحيون علمك. يعني يقول: أنا أفقه منك الآن تقدمني، لكن إذا مت أنت وأنا مت أنت علمك يبقى، لأن لك أصحاب يلزمونك ويبثون بعدك العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ضياع العلم بفقد الإخوان. نعم، انظر الإمام الشافعي فلما كان معه طلاب علم بارين بثوا علمه بين الناس. قال علي بن المديني: لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة، أي ثلاثة من الصحابة، ذكر ابن مسعود، ذكر منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. قال: هؤلاء الذين كانوا لهم أصحاب حفظوا أقوالهم في الفقه، أما الأحاديث فقد حدث عنهم جمع كثير من الصحابة، لكن الأقوال الفقهية من الذي انتشرت أقوالهم؟ هؤلاء الذين كانوا لهم طلاب علم وأصحاب بثوا علومهم بين الناس. ولكن لما مات إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال عنه الإمام الشعبي: ما خلف بعده أعلم ولا أفقه، ما خلف بعده أعلم ولا أفقه. وهكذا قال الإمام مالك: قال نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشره بنوه. فهكذا المعلم يكون رحيما بالمتعلم. قال: لا يمله بكثرة المسائل أو بما يعصر من المسائل. كان بعضهم يدرس النحو في دمشق عند أخ معروف بكثرة الأسئلة والتشكيك، يسألك ويشككك، فإذا جبت إجابة صحيحة سألك سؤالا آخر وشكك، حتى يخرج طلابه قد كرهوا فن النحو. وهكذا معروف، وبعضهم يدرس عند آخرين يرغبه ويحب هذا الفن. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه. لابد توقير المعلم والأدب في مجالس العلم حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. قال أحمد بن سنان رحمه الله تعالى قال: كان عبد الرحمن بن مهدي في مجلسه لا يتحدثون في مجلسه ولا يقوم أحدهم قائما، قال: ولا يبرى في مجلسه قلم، قال: ولا يتبسم أحد حتى في مجلسه، فإذا تبسم أحد أو تكلم خرج من مجلسه كأنهم في صلاة، كأن على رؤوسهم الطير. وكان وكيع في مجلسه كأنهم في صلاة، فإذا أنكر منهم شيئا أخذا عليه ودخل. هكذا كانت مجالس أهل العلم مجلس وقار، حتى قالوا إن مجلس مالك كان مجلس وقار لا يسمع فيه المماراة ولا اللغط. نعم، قال: وكان رجلا مهيبا حتى السلاطين يهوبونه، حتى السلاطين يهابونه، كما ذكر ذلك محمد بن عمر أن مجلس مالك كان مجلس وقار ولا يرفع فيه الصوت. وقال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك، لأن مالك كان يعلم الناس في داره. قال: كانوا يزدحمون في باب مالك حتى يقتتلوا مدافعة من يدخل أولا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا لذا. توقير لمجالس العلم والعالم، لا يلتفت هذا لذا، لكن قبل ذلك كانوا عند الباب يتزاحموا، فكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا لذا قائلين برؤوسهم هكذا، مطرقين أي برؤوسهم. وكما ذكر أيوب السختياني قال كان الرجل يجلس إلى الحسن أي البصري ثلاث حجج أي ثلاث سنين ثلاث حجج لا يسأله عن المسألة هيبة له. وهكذا ذكر الإمام الزهري أنهم كانوا إذا جلسوا مع ابن المسيب لا يجرؤون أن يسألوه حتى يبدأ الحديث أو يأتي رجل فيسأله عن شيء نزل به. قال وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. المعلم له حق عام وحق خاص. حق عام لأنه يعلم الناس الخير وله الحق الخاص عليك أنه معلمه. قال فإذا كان يعني المتعلم يتذكر هذين الحقين كان دافع عظيم إلى توقير المعلم واحترام المعلم. قال أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه فحقه على الناس حق المحسنين. ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم. نعم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة. ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن طهمان أنه خرج حاجا من خراسان كان بسرخس خرج حاجا من كان هو عالم خراسان فلما مر بني سابور وجد الناس على رأي الجهم ابن صفوان فقال الإقامة على هؤلاء خير من الحج فجلس في نيسابور حتى أخرجهم من رأي الجهم بن صفوان. فانظروا إلى عظيم حق أهل العلم على الناس يا يبذلون نفائس أوقاتهم ونفائس أعمارهم من أجل قمع الشرور ونشر الخير. قال ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم إلى لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. انظر البلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. لا خير في الإقامة وأنت جاهل بين الجهلاء. لا بد أن ترحل إلى أماكن الخير فتنتفع. فكم من قرى وكم من بلدان انتفعت بسبب الرحلة في طلب العلم. كان منهم من ارتحل تذهب إلى بعض مدن إفريقيا فتستغرب تجد فيهم السلفيين تجد فيهم دعوة سلفية قالوا كان فيها هذا الطالب الذي هو من طلاب العالم الفلاني أو من طلاب الجامعة الإسلامية انتفعت قريته ومدينته به. فهكذا البلد الذي ليس فيها من يبين للناس الخير ويرشدهم لا خير في الإقامة فيها. كما قيل: حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدا، فبمكثل ما يبقى آسين وسر البدر به البدر اكتمل. قال: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.